من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ربما يكون موعدنا اليوم قصير من عما إلا قدر ما نأتي على ما التزمناه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. أما عثمان رضي الله عنه فهو ابن عفان الأموي القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية أولا ثم أم كلثوم، وهذه منقبة ليست في هذه الأمة فقط بل في جميع الأمم له رضي الله عنه، لأنه ليس هناك من تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه. دفن بالبقيع وعمره 82 سنة، دفن سنة 35. ويقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في رثائه: من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأت مأدبة في دار عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فداء لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارة عثمان. الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق. قد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار، والأحاديث الواردة في التخليل أي تخليل اللحية لم تسلم من إعلال، حتى قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أي الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء. هذا يروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قاله: ليس في تخليل اللحية شيء. ونقصد باللحية طبعا هو ما نبت على العظمين الفكين، ما نبت عليهما من شعر يسمى اللحية، والذقن هو مجمع اللحيين. والحديث هذا أخذ به من استحب تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، ولعل ضابط الكثيفة هي التي إذا تكلم صاحبها لا يرى الجلد من تحته، فيقال عنها أنها كثيفة. وهي التي تستر الوجه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، ولم يكن يواظب على ذلك. إذن تخليلها مستحب، يفعله الشخص أحيانا. أما اللحية الخفيفة وهي طبعا التي لا تستر الوجه فيجب غسلها مع الوجه، لأن عند ذاك تكون عبارة عن شعر نابت على الوجه، وقد لا يكون له كما هو بالنسبة للحية الكثيفة كما تقدم. فيجب غسلها مع الوجه، وتعمها أدلة غسل الوجه. والوجه في كلامهم هو لما تحصل به المواجهة، وقال الوجه ما تحصل به المواجهة. إذن هذا الحديث تقريبا هذا وجونة الأحكام التي تضمنها، لننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي هكذا بالتركيب للنائب بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. والمد هو وحدة، وحدة شرعية، وهو ربع الصاع. إذا كان الصاع يقال لأربعة أمداد، فواحد من هذه الأربعة هو ربع الصاع، وهذا باتفاق الفقهاء. مقداره بالوزن هو رطل وثلث، رطل وثلث، على أن الصاع يزن خمسة أرطال. خمسة أرطال وثلث رطل، وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية. نعم. والغسل هذه اللفظة وإن لم ترد في الحديث، لكن نريد أن نشرحها كذلك لنتكلم أيضا على الدلك. الغسل بالضم جريان الماء وإسالته على العضو، هذا هو الذي يسمى غسل، جريان الماء وإسالته على العضو، هذا هو الذي يقال غسل. وأما إذا كان معه مع إمرار اليد على العضو فهذه زيادة، ولكنها ليست شرط، ليس شرط في الغسل إمرار اليد على العضو، بخلاف ما ذهب إليه المالكية. في المالكية عندهم أن الغسل حقيقة مركبة من أمرين: تعميم ظاهر الجسد بالماء، الثاني الدلك. إذا لا بد من الدلك في الغسل عند المالكية. نعم. وسوف يأتي كذلك بعض التوضيح المتعلق بهذا. والحديث هذا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، الحديث دليل على استحباب التقليل من الماء، هذا هو الذي سيق له، وهذا هو الحكم المنطوق الذي يستفاد من الحديث. أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، إذن فيستحب التقليل من الماء. التقليل أنت في عبادة، والعبادة مضبوطة ليست متروكة لتصرفات الناس، فلها حدود، كما أن الشارع أمرنا أن لا نتخطى ثلاثة مرات في غسل عضوي، وأن نمسح كذلك عددا معلوما في بعض الأعضاء كذلك، فيلزم أيضا أن ننظر في كمية الماء المستعمل في الوضوء. فالحديث قلت يفيد استحباب التقليل من الماء عندما يتوضأ وعندما كذلك يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد قلنا هو ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا هو الذي يسمى المد. أربعة منه هو الصاع. نعم ربما قد يقول قائل نحن ننظر إلى أيدينا اليوم، لا شك أنها يعني أصغر من اليد كما كان الناس عليه قديما، ولكن المد اليوم صار يعني تحول إلى هذه الموازين العصرية. إذا قلنا أن المد هو ركوة وثلث، نعم فكذلك الصاع يكون حوالي كيلين ومئتين وأربعين غرام، هذا بالوزن، هذا هو الذي يسمى الصاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وليس هذا الحد بلازم ليس هذا الحد بلازم، بمعنى يقال أنه لا يجوز للشخص أن يزيد عليه ولو قليلا أو ينقص عنه ولو قليلا. لماذا؟ لأن الناس يختلفون فيما يتطلبه أداء الواجب. الواجب هو إسباغ الوضوء، ربما بعض الناس لهم خصائص تتعلق بجسدهم من حيث ربما ما يكون فيه من أمور من خصائصه تختلف عن شخص آخر وتختلف عن ثالث وعن رابع إلى آخر، لكن الواجب على الجميع هو إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء معناها تتميمه، فإذا كان الإسباغ يتطلب الزيادة قليلا على المد فليزد، وإذا كان يستطيع الشخص أن يتوضأ بأقل من المد مع حصول إسباغ الوضوء فإنه يفعل. إذن قلنا هذا الحد ليس بلازم، وأجمع العلماء على أن الإسراف منهي عنه. الإسراف اللي هو الزيادة على ما يحصل بالواجب الشرعي، ولو كان الشخص على البحر، يعني كان يتوضأ من البحر، لا يقول أنا في البحر الآن ولا أخاف ضياع الماء، هذا بحر، ويتوضأ بكيفية تدل على أنه ليس في الوضوء أو كأنه في غسل عادي. إذن ولو كان على البحر مطلوب منه وهو في هذه العبادة أن يلتزم حدودها الشرعية. إذن هذا قلنا مجمع على أن الإسراف منهي عنه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون حديث في سنن أبي داود إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي قوم أو سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، بمعنى إذا كانوا في حال الطهارة يعتدون، واعتداؤهم يكون كذلك في الزيادة على الحد في الماء، ربما يتوضأ بمدين أو ثلاثة أو أربعة وترى الماء يسيل أمامه، وتراه كذلك كأنما هو يعني ربما يستعمل الماء الذي قد يكون يغتسل به ويتوضأ ويزيد على ثلاثة في الأعضاء، هذا كله اعتداء. وهكذا كذلك الاعتداء في الدعاء، قال بعضهم رفع الصوت به أو السجع به أو أن يدعو بما خص الله بأنبياءه عليهم السلام إلى غير ذلك من صور الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون في هذه الأمة، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أخرجه أبو داود. وشاع في أزمنتنا نحن اليوم استعمال هذه الأنابيب المائية، الماء من رحمة الله عز وجل أن الماء يدخل إلى بيت الخلاء وإلى المستحم وإلى المطبخ، ويعني يذهب مع الشخص إلى الأماكن والمواضع التي يحتاج فيها لاستعمال الماء، نعمة من نعم الله عز وجل علينا. فكثير من الناس يفتح الأنبوب ويتركه مفتوحا ويتوضأ منه ويغتسل كذلك، والأنبوب كذلك لا يغفل إلا بعد أن يفرغ. نعم، وهذا بحقة إسراف ظاهر وواضح. ولذلك إذا أراد الشخص أن يلتزم السنة فليملأ إناء أو يجعل في إناء القدر الماء الذي يتوضأ به، ثم يغفل الأنبوب ويبدأ يتوضأ من هذا الإناء، أفضل له. كما أن العلماء قالوا نعم الدلك، نعم الدلك يكون أفضل من مجرد صب الماء على الأعضاء، لأن الدلك فيه الاقتصاد في الماء، وأنت تدير الماء إلى المواضع التي يحتاج، بخلاف عندما تصب سوف تصب على رجلك وتتتبع على ذات المواضع اليابسة وتصب عليها وسوف يسيل ماء كثير بهذه الطريقة. يعني الوضوء صحيح إذا كان بهذا الشكل، ولكنه إذا كان معه دلك يكون أفضل، لأنك سوف تتفقد وتتتبع المواضع التي تريد أن توصل إلى الماء، توصله بيدك، ليس تجعله كأنه نعم. إذن فاستعمال الماء لا يتأتى بهذه الطريقة التي قلنا، أن يفتح المتوضئ الأنبوب ويتركه مفتوحا حتى يتم وضوءه، فإنك إذا ربما جعلت عدادا سوف تجد أنه قد استهلك ممكن عشرات اللترات من الماء. نعم، وربما هذا يدخل في أننا بهذه الصورة لا نكون شاكرين لنعم الله عز وجل علينا. والوارد من المقادير في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها سابقا، وذكر منها كذلك أبو بكر بن عربي رحمه الله في عارضة الأحوذي كأنه يريد أن يستقصيها، ذكر ما ثبت في الغسل وما ثبت في الوضوء، واكتفيت بما ذكره مما ثبت في الوضوء، أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك نوع ميزان كذلك، وأنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وختم رحمه الله هذا البحث أبو بكر بن عربي عندما نقل تلك الآثار في مقدار ما كان يتوضأ به بقوله: قد بينا أنه لا حد لما يكفي في الطهارة، وإنما هو على مقدار الحاجة، على مقدار الحاجة، والصرف مكروه، والصرف أي في استخدام الماء مكروه. والناس متفاوتون في القصد، في القصد فيه وفي الخرق، والمقصود هو الإسباغ، أي إسباغ الوضوء، هذا هو المقصود الأساسي من التزام الحد الشرعي في الماء أو مقاربته. والناس متفاوتون في القصد فيه وفي الخرق كذلك، والمقصود هو الإسباغ. وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور الشريعة ومكارم الأخلاق. إذا توضع متوضئ بأقل من المد. توضأ شخص بأقل من المد، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، ما حكم وضوءه؟ بعضهم قال لا يجزئه، قال بعضهم لا يجزئ، من توضأ بأقل من المد فلا يجزئ، قول ذهب إليه بعضهم، ذكره أبو بكر بن عربي رحمه الله. وقال مالك، مالك بن أنس رحمه الله: رأيت عياش بن عبد الله وكان فاضلا يتوضأ بثلث مد، إذن توضأ بأقل من مد، بثلث مد، مد هشام، وهو دون الرطل، ويصلي بالناس، ويصلي بالناس معنا هو إمام، يصلي بالناس، وكان وضوء يتوضأ بثلث مد. نعم، إذن هذا هو الذي نكتفي به من هذا المجلس اليوم. نعم، وأتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ربما يكون موعدنا اليوم قصير من عما إلا قدر ما نأتي على ما التزمناه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. أما عثمان رضي الله عنه فهو ابن عفان الأموي القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الخلفاء، أي الخلفاء الراشدين، أسلم في أول الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، الحبشة الهجرتين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية أولا، ثم أم كلثوم، وهذه منقبة ليست في هذه الأمة فقط، بل في جميع الأمم له رضي الله عنه، لأنه ليس هناك من تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه. دفن بالبقيع وعمره 82 سنة، دفن سنة 35. ويقول إحسان بن ثابت رضي الله عنه في رثائه: من صره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدبة في دار عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فداء لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في ديارهم، الله أكبر يا ثارة عثمان. الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق، قد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار، والأحاديث الواردة في التخليل أي تخليل اللحية لم تسلم من إعلال. حتى قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أي الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء. هذا يروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قاله: ليس في تخليل اللحية شيء. ونقصد باللحية طبعا هو ما نبت على العظمين الفكين، ما نبت عليهما من شعر يسمى اللحية. والذقن هو مجمع اللحيين. والحديث هذا أخذ به من استحب تخليل اللحية إذا كانت كثيفة. ولعل ضابط الكثيفة هي التي إذا تكلم صاحبها لا يرى الجلد من تحته، ويقال عنها أنها كثيفة، وهي التي تستر الوجه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. إذن تخليلها مستحب، يفعله الشخص أحيانا. أما اللحية الخفيفة وهي طبعا التي لا تستر الوجه فيجب غسلها مع الوجه، لأن عند ذاك تكون عبارة عن شعر نابت على الوجه، وقد لا يكون له كما هو بالنسبة للحية الكثيفة كما تقدم، فيجب غسلها مع الوجه، وتعمها أدلة غسل الوجه. والوجه في كلامهم هو لما تحصل به المواجهة، وقال الوجه ما تحصل به المواجهة. إذن هذا الحديث تقريبا هذا وزونة الأحكام التي تضمنها، لننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي هكذا بالتركيب للنائب بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. والمد هو وحدة شرعية، وهو ربع الصاع. إذا كان الصاع يقال لأربعة أمداد فواحد من هذه الأربعة هو ربع الصاع، وهذا باتفاق الفقهاء، مقداره بالوزن ورطل وثلث، رطل وثلث، على أن الصاع يزن 5 أرطال. خمسة أرطال وثلث رطل، وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية. نعم. والغسل هذه اللفظة وإن لم ترد في الحديث لكن نريد أن نشرحها كذلك لنتكلم أيضا على الدلك. الغسل بالضم جريان الماء وإسالته على العضو، هذا هو الذي يسمى غسل، جريان الماء وإسالته على العضو، هذا هو الذي يقال غسل. وأما إذا كان معه مع إمرار اليد على العضو فهذه زيادة، ولكنها ليست شرط، ليس شرط في الغسل إمرار اليد على العضو، بخلاف ما ذهب إليه المالكية. في المالكية عندهم أن الغسل حقيقة، مركبة من أمرين: تعميم ظاهر الجسد بالماء، الثاني الدلك. إذا لا بد من الدلك في الغسل عند المالكية. نعم، وسوف يأتي كذلك بعض التوضيح المتعلق بهذا. والحديث هذا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. الحديث دليل على استحباب التقليل من الماء، هذا هو الذي سيق له، وهذا هو الحكم المنطوق الذي يستفاد من الحديث. أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. إذن فيستحب التقليل من الماء. التقليل أنت في عبادة، والعبادة مضبوطة ليست متروكة لتصرفات الناس، فلا حدود، كما أن الشارع أمرنا أن لا نتخطى 3 مرات في غسل عضوي، وأن نمسح كذلك عددا معلوما في بعض الأعضاء كذلك، فيلزم أيضا أن ننظر في كمية الماء المستعمل في الوضوء. فالحديث قلت يفيد استحباب التقليل، التقليل من الماء عندما يتوضأ وعندما كذلك يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد قلنا هو ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا هو الذي يسمى المد. 4 منه هو الصاع. نعم، ربما قد يقول قائل نحن ننظر إلى أيدينا اليوم، لا شك أنها يعني أصغر من اليد كما كان الناس عليه قديما، ولكن المد اليوم صار يعني تحول إلى هذه الموازين العصرية. إذا قلنا أن المد هو ركوة ثلث، نعم، فكذلك الصاع يكون حوالي 240 جرام، هذا بالوزن، هذا هو الذي يسمى الصاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وليس هذا الحد بلازم. ليس هذا الحد بلازم بمعنى يقال أنه لا يجوز للشخص أن يزيد عليه ولو قليلا أو ينقص عنه ولو قليلا. لماذا؟ لأن الناس يختلفون فيما يتطلبه أداء الواجب. الواجب هو إسباغ الوضوء، ربما بعض الناس لهم خصائص تتعلق بجسدهم من حيث ربما ما يكون فيه من أمور من خصائصه تختلف عن شخص آخر وتختلف عن ثالث وعن رابع إلى آخر، لكن الواجب على الجميع هو إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء معناها تتميمه، فإذا كان الإسباغ يتطلب الزيادة قليلا على المد فليزد، وإذا كان يستطيع الشخص أن يتوضأ بأقل من المد مع حصول إسباغ الوضوء فإنه يفعل. إذا قلنا هذا الحد ليس بلازم، وأجمع العلماء على أن الإسراف منهي عنه. الإسراف اللي هو الزيادة على ما يحصل بالواجب الشرعي، ولو كان الشخص على البحر، يعني كان يتوضأ من البحر، لا يقول أنا في البحر الآن ولا أخاف ضياع الماء، هذا بحر، ويتوضأ بكيفية تدل على أنه ليس في الوضوء أو كأنه في غسل عادي. إذن ولو كان على البحر مطلوب منه وهو في هذه العبادة أن يلتزم حدودها الشرعية. إذن هذا قلنا مجمع على أن الإسراف منهي عنه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون، حديث في سنن أبي داود، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي قوم أو سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، بمعنى إذا كانوا في حال الطهارة يعتدون، واعتداؤهم يكون كذلك في الزيادة على الحد في الماء، ربما يتوضأ بمدين أو ثلاثة أو أربعة وترى الماء يسيل أمامه، وتراه كذلك كأنما هو يعني ربما يستعمل الماء الذي قد يكون يغتسل به ويتوضأ ويزيد على ثلاثة في الأعضاء، هذا كله اعتداء. وهكذا كذلك الاعتداء في الدعاء، قال بعضهم رفع الصوت به أو السجع به أو أن يدعو بما خص الله بأنبياءه عليهم السلام إلى غير ذلك من صور الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون في هذه الأمة، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أخرجه أبو داود. وشاع في أزمنتنا نحن اليوم استعمال هذه الأنابيب المائية، الماء من رحمة الله عز وجل أن الماء يدخل إلى بيت الخلاء وإلى المستحم وإلى المطبخ، ويعني يذهب مع الشخص إلى الأماكن والمواضع التي يحتاج فيها لاستعمال الماء، نعمة من نعم الله عز وجل علينا. فكثير من الناس يفتح الأنبوب ويتركه مفتوحا ويتوضأ منه ويغتسل كذلك، والأنبوب كذلك لا يقفل إلا بعد أن يفرغ. نعم، وهذا بحقة إسراف ظاهر وواضح. ولذلك إذا أراد الشخص أن يلتزم السنة فليملأ إناء أو يجعل في إناء القدر الماء الذي يتوضأ به، ثم يقفل الأنبوب ويبدأ يتوضأ من 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 هذا الإناء، أفضل له. كما أن العلماء قالوا نعم الدلك، نعم الدلك يكون أفضل من مجرد صب الماء على الأعضاء، لأن الدلك فيه الاقتصاد في الماء، وأنت تدير الماء إلى المواضع التي يحتاج، بخلاف عندما تصب سوف تصب على رجلك وتتتبع على ذات المواضع اليابسة وتصب عليها وسوف يسيل ماء كثير بهذه الطريقة، يعني الوضوء صحيح إذا كان بهذا الشكل، ولكنه إذا كان معه دلك يكون أفضل، لأنك سوف تتفقد وتتتبع المواضع التي تريد أن توصل إلى الماء، توصله بيدك، ليس تجعله كأنه نعم. إذن فاستعمال الماء لا يتأتى بهذه الطريقة التي قلنا، أن يفتح المتوضئ الأنبوب ويتركه مفتوحا حتى يتم وضوءه، فإنك إذا ربما جعلت عدادا سوف تجد أنه قد استهلك ممكن عشرات لترات من الماء. نعم، وربما هذا يدخل في أننا في بهذه الصورة لا نكون شاكرين لنعم الله عز وجل علينا. والوارد من المقادير في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها سابقا، وذكر منها كذلك أبو بكر بن عربي رحمه الله في عارضة الأحوذي كأنه يريد أن يستقصيها، ذكر ما ثبت في الغسل وما ثبت في الوضوء، واكتفيت بما ذكره مما ثبت في الوضوء، أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك نوع ميزان كذلك، وأنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وختم رحمه الله هذا البحث أبو بكر بن عربي عندما نقل تلك الآثار في مقدار ما كان يتوضأ به بقوله قد بينا أنه لا حد لما يكفي في الطهارة، وإنما هو على مقدار الحاجة، على مقدار الحاجة. والصرف مكروه، والصرف أي في استخدام الماء مكروه. والناس متفاوتون في القصد، في القصد فيه وفي الخرق. والمقصود هو الإسباغ، أي إسباغ الوضوء، هذا هو المقصود الأساسي من التزام الحد الشرعي في الماء أو مقاربته. والناس متفاوتون في القصد فيه وفي الخرق كذلك، والمقصود هو الإسباغ. وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن في الوجود أعلم منه، ولا أرفق، ولا أحوط، ولا أسوس بأمور الشريعة ومكارم الأخلاق. إذا توضأ متوضئ بأقل من المد، توضأ شخص بأقل من المد، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، ما حكم وضوءه؟ بعضهم قال لا يجزئه، قال بعضهم لا يجزئ، من توضأ بأقل من المد فلا يجزئ، قول ذهب إليه بعضهم، ذكره أبو بكر بن عربي رحمه الله. وقال مالك، مالك بن أنس رحمه الله، رأيت عياش بن عبد الله وكان فاضلا يتوضأ بثلث مد، إذن توضأ بأقل من مد، بثلث مد، مد هشام، وهو دون الرطل، ويصلي بالناس، ويصلي بالناس معناه هو إمام، يصلي بالناس، وكان وضوء يتوضأ بثلث مد. نعم، إذن هذا هو الذي نكتفي به من هذا المجلس اليوم. نعم، وأتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.